يطيب لي أن ألتقيكم من جديد أحبائي، مصليا أن يحمل لقاؤنا فائدة وبركة لكل واحد منا. يا ليتك مستمعي تجد الوقت لكي تجالسني في هذه التأملات. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر رسالة يوحنا الرسول الأولى، ونحن الآن بصدد تناول الفصل الثالث منها. رأينا أنه باستطاعة كل مؤمن أن يفرح ويبتهج ويشكر الله دائما على أنه ولد من أولاد الله، ولا يجدر بنا عزيزي المستمع أن نتباهى بخلاصنا، وإنما أن نتباهى براعينا العظيم. وأوضح الرسول يوحنا أنك إذا كنت من أولاد الله المولودين ثانية، فلا بد وأن تعيش حياة تتناسب مع الله، وأن لا تشك في أنك أحد أولاده. ثم تحدث يوحنا عن محبة غريبة وغير اعتيادية ولم نعتد عليها. إن الله يحبنا، ويا لروعة محبة الله لنا. إن محبة الله منتشرة في قلوبنا بالروح القدس، وإن أكبر قوة محركة في العالم هي محبة الله، والمحبة هي أكبر دافع في العالم، فينبغي أن تؤدي محبة الله لنا إلى تحفيزنا وتشجيعنا، فهذا هو ما يجعلنا راغبين في العيش من أجل الله. فيا لها من محبة عجيبة وغريبة، تلك التي يحبنا إياها الله بحيث ندعى أولاد الله. فهم الله يا صديقي يتطلب بصيرة روحية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال المسحة التي تحدثنا عنها سابقا، والتي يعطينا هو إياها. إن روح الله هو الذي يستطيع أن يجعل هذا حقيقيا بالنسبة لنا، وما لم يقم الله بتأكيد الخلاص لقلوبنا، فربما نقول لأنفسنا: أنا لا أعرف ما إذا كنت مخلصا أم لا. لكن روح الله يمكنه أن يؤكد هذا لقلبك صديقي المستمع، وفي المستقبل سوف نرى المسيح الموجد. صحيح أننا لن نكون مساوين له، لكننا سنشبهه بطريقتنا الخاصة، سيجعلنا مشابهين له وليس مطابقين له، وسوف يكون الحال رائعا في السماء، حيث سيحب الجميع بعضهم البعض. إن كنت عزيزي المستمع تؤمن أن المسيح سيأتي ثانية، وبأنك ستكون مثله في يوم ما، فينبغي أن يدفعك هذا إلى العيش بطهارة هنا على هذه الأرض، فليس هنالك دافع أقوى من هذا للحياة الطاهرة. رأينا أيضا أن كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. إن الخاطئ هو الشخص الذي لا يخضع لمشيئة الله، وهنا تكمن المشكلة أخي الكريم، فقد ملنا كل واحد إلى طريقه. والطفل المولود حديثا يصرخ بأعلى صوته لأنه يريد أن يسلك في طريقه، فنحن نولد بهذه الطبيعة المعادية لله. نتابع الآن التأمل في فقرة جديدة من الفصل الثالث من يوحنا الأولى، ولكن لا بد لنا أولا أن نقرأ من هذا الفصل من الآية الرابعة وحتى العاشرة. تفضلي يا رندا.
كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي، وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا، وليس فيه خطية. كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. أيها الأولاد، لا يضلكم أحد. من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه.
بعد أن تكلم عن الخطية أخذ يوحنا يحكي عن حل الخطية. قال في العدد الخامس: وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا، وليس فيه خطية. الرب يسوع المسيح هو الوحيد القادر على رفع الخطية، وقد جاء المسيح لهذه الغاية. هنالك شيئان هامان ينبغي علينا أن نراهما هنا، فقد كتب الرسول يوحنا في إنجيله: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. حمل أجرة الخطية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. فقد مات المسيح عن خطية العالم، وهنا في هذه الرسالة يرينا الرسول يوحنا أن المسيح أزال ممارسة الخطية من حياة المؤمن. فالمسيح هو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا. لكن ما الفرق هنا؟ حسنا صديقي المستمع، لقد مات المسيح موتا فدائيا لكي يدفع أجرة خطايانا، لكنه مات أيضا لكي يحررنا من سلطان الخطية في هذا المكان وهذا الزمان، وهو ليس فيه خطية. لقد مات المسيح موتا فدائيا إذ كان هو ذبيحة الخطية عنا، لكنه كان بلا خطية، فقد كان بلا عيب كما كان حال ذبيحة الخطية في النظام اللاوي، لذلك فهو يستطيع أن يرفع إثم الخطية وأن يحررنا من عادة اقتراف الخطايا، ولهذا فقد أعطانا طبيعة جديدة لكي نحيا له اليوم. عدد 6: كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. كل من يثبت فيه لا يخطئ، أي أن الطبيعة الجديدة التي اكتسبتها لن تخطئ، فهي لا تخطئ أبدا. وقد عبر دكتور آيرون سايد عن هذا بقوله: المسيح الخالي من الخطية والذي صار بالنعمة خطية لأجلنا كي نتصالح مع الله يسكن بالروح في المؤمن، وطبيعتنا الجديدة هي بالفعل حياته الممنوحة لنا. فإن كنت عزيزي المستمع ولدا من أولاد الله، فإن تلك الطبيعة الجديدة لن تتوافق مع الطبيعة القديمة ولن تقوم باقتراف خطية ما. فالمؤمن الذي يثبت في المسيح لا يمارس الخطية، أي أنه لا يعيش فيها. أما الخاطئ فيعيش فيها طوال الوقت، لكن المؤمن يمتلك طبيعة جديدة ولا يستطيع أن يعيش في الخطية. وهذه هي الصورة التي لدينا في قصة الابن الضال، فالخنازير هي التي تعيش في حظيرة الخنازير، أما الأولاد فلا يعيشون فيها. وقد يقول قائل: لكن الابن الضال دخل إلى حظيرة الخنازير. هذا صحيح صديقي، لكنه لم يبق هناك طويلا. فقد يقع المؤمن في الخطية لكنه لا يبقى فيها. لماذا؟ لأنه ولد من أولاد الآب، وهو يشبه أباه، وبما أن أباه بار فينبغي على الابن أن يعيش حياة بر هو الآخر. إن الله يزود أولاده بالمقدرة على التحرر من عادة اقتراف الخطية، وهذا هو ما يقوله الرسول يوحنا هنا: كل من يثبت فيه لا يخطئ. فإن دخلت صديقي حظيرة الخنازير فهذا يعود إلى طبيعتك القديمة، لكن إن بقيت فيها فهذا يعني أنك لم تكن أبدا ولدا لله. وإن كنت تستطيع أن تفرح بالخطية فهذا يعني أنك لست مؤمنا حقيقيا، لأن أولاد الله يتصفون بطبيعة أبيهم. والآن إن كنت صديقي المؤمن تعيش في خطية ما وتشعر بالبؤس والشقاء بسبب ذلك، فهذا أمر جيد ومشجع، لأن هذا يدل على أنك لست راضيا عما تقوم به. تأكد أخي أن الله يستطيع أن يحررك من هذه الخطية، لهذا فأنت بحاجة لأن تلتمس ذلك منه. اطلب منه أن يمنحك الفرح والسلام في حياتك. فإن كنت مؤمنا حقيقيا فلن تفرح أبدا بحياة الخطية. والله يقول بأن هناك خلاصا وتحريرا لك، وهو يريد تخليصك لأنك أحد أولاده، فهذا هو ما تقوله كلمة الله هنا. فإن كنت تؤمن بها فسوف يخلصك الله من حياة الخطية. عدد 7، أيها الأولاد لا يضلكم أحد، من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار. يخاطب الرسول يوحنا هنا المؤمنين وليس الناس جميعا. أيها الأولاد لا يضلكم أحد، من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار. هذا هو الشيء الذي يكشف عن أولاد الله. والثبات في المسيح لا يعني الثبات مقاما فقط، فصحيح أنك تتمتع بمقام ثابت في المسيح، لكن هنالك أيضا اعتبار عملي هنا. فإن ثبتت فيه في الشركة والخدمة فلا بد أن تزول الخطية. عدد 8، من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. من يفعل الخطية فهو من إبليس. ينبغي علينا صديقي أن ندرك بأن إبليس هو مصدر كل خطية. إنه المسؤول عن إدخال الخطية إلى العالم، وهو الذي جعل حواء وآدم يخطئان، كما أنه السبب في أننا أنا وأنت يا أخي لدينا طبيعة خاطئة. من يفعل الخطية فهو من إبليس. تذكر أن الرب يسوع قال للقادة الدينيين في زمانه: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. والشيء المدهش هو أننا نحذو حذو أبائنا. فإن كان أبوك هو إبليس فسوف تتصرف مثله، أما إذا كان أبوك هو الآب السماوي فسوف تتحلى بطبيعته وتتصرف مثله أيضا، لأن إبليس من البدء يخطئ، أي أنه بدأ في اقتراف الخطية واستمر في عمل ذلك، فهو معاد لله. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. والرب يسوع المسيح هو الوحيد القادر على تحريرك يا صديقي، لهذا إلجأ إليه، فهو الطبيب العظيم. لقد مات الرب يسوع عن خطية العالم، وقد قال يوحنا المعمدان: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فقد دفع الرب يسوع أجرة الخطية، وبما أنك يا عزيزي وضعت ثقتك فيه فقد باتت خطاياك خلفك وبت أنت مخلصا فيه. لكن يوحنا لا يقول لنا إن الرب يسوع رفع خطايانا فحسب، لكنه أظهر أيضا لكي ينقض أعمال إبليس. فالمسيح بلا خطية، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس وبلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. لكنه كان بشرا وقد مات كذبيحة خطية عنا ودفع أجرة خطيتنا. لكن الرسول يوحنا يقول في الآية 5 من هذا الفصل: إن المسيح أظهر لكي يرفع خطايانا. أما الترجمة الحرفية فهي ليرفع الخطايا، أي ليرفع خطايا جميع المؤمنين. وبعبارة أخرى، فقد مات المسيح لكي يتيح لك ولي يا عزيزي أن نعيش الحياة المسيحية. ومن شأن هذا أن يأتي بنا إلى موضوع هذا القسم الممتد من الآية 4 إلى الآية 24، ألا وهو أن لكل مؤمن طبيعتين. وهذا هو ما تحدث عنه بولس مطولا في رسالة روميا والفصل 7. فهو يقول هناك: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فالطبيعة الجديدة ترغب في فعل الصلاح، لكن الطبيعة القديمة تحاول منعها من القيام بذلك. فالطبيعة القديمة لا تريد أن تخدم الله لأنها معادية له، كما كتب بولس: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. فلا يمكنك عزيزي المستمع أن ترضي الله ما لم تكن مولودا من جديد. ويتابع بولس قائلا: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وهكذا فإننا لا نتحدث هنا عن المسيحيين المدعين، ولا عن أعضاء الكنائس، ولا عن أولئك الذين تعمدوا دون أن يعرفوا الخلاص، لكننا نتحدث هنا عن المؤمنين المولودين ثانية. فقد أظهر الرب يسوع المسيح لكي ينقض أعمال إبليس، أي لكي يتيح لنا أن نعيش من أجل الله. عدد 9: كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. كل من هو مولود من الله، والمقصود هنا تلك الولادة الجديدة التي تحدثنا عنها قبل قليل. وهذا هو ما عناه الرب يسوع حينما قال لأحد القادة الدينيين: لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. كل من هو مولود من الله لا يفعل الخطية. ويعطي الله كل مؤمن طبيعة جديدة، وهذه الطبيعة الجديدة لا ولن تفعل الخطية. والسبب في أن الابن الضال لم يتمكن من العيش طويلا في حظيرة الخنازير هو أنه لم يكن خنزيرا، فقد كان ابن أبيه وتاق لبيت أبيه. وهكذا إن كنت صديقي المستمع ولدا من أولاد الله، فسوف ترغب في البقاء في منزل أبيك دائما. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية. ربما يسيء البعض فهم هذه الآية، فالفكرة هنا لا تكمن في اقتراف الخطية مرة واحدة فقط، وإنما في العيش في الخطية. فقد قال الرسول يوحنا في الفصل الثاني: إن أخطأ أحد، أي مؤمن، فلنا شفيع عند الآب. وهذا يعني أن المؤمن قد يقترف الخطايا، لكن يوحنا يوضح تماما أن مشيئة الله هي أن نعيش بلا خطية. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. فالخطية هي أي شيء مخالف لمشيئة الله، لكن حينما تدخل الخطية حياتنا فإن لنا شفيعا عند الآب، وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ونكرر مرة أخرى أن الرسول يوحنا يخاطب المؤمنين هنا، وهو يقول بأن المؤمنين سيقترفون الخطايا. لذلك حينما يقول يوحنا كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، فإنه يعني أن الطبيعة الجديدة لن تستمر في العيش في الخطية تحت أي ظرف كان. ترى أخي المؤمن، ما هو حالك اليوم؟ هل تحيا في الخطية وتمكث فيها محاربا بذلك طبيعتك الجديدة التي منحك إياها الرب يسوع؟ تذكر أن الله بانتظارك كي تعود إليه بخطاياك ليرفعها عنك ويريحك من حملها فتستريح به. فهل تأتي؟